إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وبدر التمام ومسك الختام، الشفيع يوم الزحام، وأول من يدخل دار السلام، أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد، إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غداه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه، على أكرم الخيرات رب ممجد، تناهت وصاة المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند، أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، فلا طريق إلى الجنة إلا طريقه، ولا هدي يتبع، ولا شريعة تحكم، ولا سنة تقام إلا هديه وشريعته وسنته عليه الصلاة والسلام. أتى وأمته الغراء قد حملت إصرا، فخفف أوزارا وحل عرى، على شفا جرح هار فأنقذها، لما أقل بحسن البشر من عثر، وقام يتلو من الترتيل معجزة، تمحو الأناجيل والتوراة والزبر، دينا قويما أحل الطيبات لنا، لا دين من سيب الأنعام أو بحر، مبارك الوجه يستسقى الغمام به، غوث الأرامل والأيتام والفقراء، كهف المرجين، كنز السائلين إذا غبر السنين كمت أنواؤها المطر. فصلى الله وسلم وبارك عليه، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه، وبين لهم طريق الحلال وحذرهم من طرق الحرام، أرسل لأجل هذا رسلا، وأنزل عليهم كتبا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكفى بالله شهيدا. وإن من بيان الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنهيات، ابتدأها بخطابه لأصحابه والخطاب لأمته بقوله: اجتنبوا. والاجتناب أشد في الوقع وأشد في التحريم من قوله: لا تفعلوا. فإن الاجتناب منصوص على الفعل وعلى مقدماته وطرقه وأسبابه الموصلة إليه وذرائع الشيطان وحبائله الموصلة إلى هذا العمل. اجتنبوا، والاجتناب يقتضي الابتعاد الكلي قولا وفعلا وإشارة وإيحاء ورمزا وفرحا واستبشارا، كلها إذا كانت تدور حول هذه السبع فهو منهي عنها. ولذا قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم لم يعملوها ولم يأمروا بها ولم يدعوا الناس إليها، لكن في قلوبهم محبة، كما أشرب الله محبة العجل في قلوب بني إسرائيل عقوبة لهم من الناس من يشرب حب قلبه حب المعصية. اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرت السبع وخلاف العلماء هل هي على الحصر أو التمثيل. الشاهد أن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي منزل. السبع الموبقات، والموبقات هي المهلكات التي تعرض صاحبها للوعيد الشديد، ولا يستلزم من هذا الوعيد الخلود في النار، ولا يستلزم خروجه من الإسلام إلا بعملين موجودين، وتستنثر الخمسة إذا رضي بها وأحلها وغير حكم الله فيها. أما الإشراك بالله فإذا كان الشرك الأكبر فلا شك ولا ريب أن صاحبه خارج من دائرة الإسلام، لقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثاني السحر، فهو قرين الشرك، إذ لا يمكن أن يتأتى من العبد إلا بطريقة شركية، فالشرك بالله والسحر مخرجان من الإسلام، لا سيما الشرك الأكبر. وأما البقية فهي في حق المستحل لها، فإنها تخرجه من الإسلام لا لفعلها وذاتها بل لتغيير شرع الله فيها. ثم بدأ بحق الله، إذا انتهك حق الله الأعظم سقطت قاعدة الإيمان وقاعدة الإسلام وقاعدة الإحسان. الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، حق الله الأعظم توحيده والإيمان به وإفراده بالعبادة. إذا اهتز هذا الحق الأعظم ووقع العامل في الشرك الأكبر خرج من ذلك من دائرة رحمة الله ومغفرة الله، واستوجب العقوبة الأبدية إلا أن يتغمده الله برحمة. فإن تاب وأناب ورجع وأحسن تاب الله عليه. وقد قال الله في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا الذنب العظيم والعمل الجسيم أرسل الله لأجله رسلا وأنزل عليهم كتبا حماية للفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشرك بالله أخطر الذنوب، والموحد مهما عمل من الأعمال إذا لم يستحلها فلا شك أنه دائر في رحمة الله ما لم يشرك بالله. فإذا أشرك بالله غضب الله عليه وأخرجه من دائرة رحمته ولم يقبل الشفاعة فيه. قال الله جل وعلا في حق قبول الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا يرتضي الله عمل المشرك ولا يقبله. وقد خاطبهم الله بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك أن أعمالهم الصالحة المحببة التي فيها نفع متعد لم تقم على قاعدة التوحيد فجعلها الله هباء منثورا. ولذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا: الشرك بالله. والشرك الأكبر أخطر الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظمها وأشرها وأبغضها. وصاحبه إن مات عليه ولم يتب خالد مخلد في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله منه شفاعة الشفعاء فيه. ولذا جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يقوم يوم القيامة يريد أن يشفع في والده وأبيه، فيقول: يا رب أنشدك أبي، فيقول الله: انظر إليه، فيقلب الله صورة آزر إلى ذيخ ملطخ بالدم. والذيخ ذكر الضباع، الموحش شكله، البغيض خلقته، فيجر إلى النار، إنه لم يقل يوما لا إله إلا الله. ولذا عرضها صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة على عمه وهو يجود بنفسه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال به قرناؤه وأقاربه في الشرك يقولون له ويعرضون عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر هو على ملة عبد المطلب حتى فارق الحياة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته على الشرك. والشاهد من هذا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمن لم يقلها لا حجة له ولا برهان له ولا نجاة له ما دام لم يتب منها قبل أن يلقى الله. الشرك خطير وأمره عظيم، وقد تفشى للأسف في هذه الأمم تفشيا عظيما، وصار الموحدون المخلصون الآمرون بالتوحيد قلة في مجموع البشر. ولذا تكفل الله لهذه الأمة كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وأخبر به معاذ تحرجا من إثم الكتمان. ولذا ما دام العبد لم يشرك بالله فهو دائر في رحمة الله وتحت كنفه، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، إن لم يتب من ذلك الذنب ثم أخرجه إلى الجنة بالتوحيد، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء سلط عليه الابتلاءات في الدنيا فتمحصه وتمحضه وتنقيه وتهذبه حتى يلقى الله بدون ذنب. ولذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السبع بالإشراك بالله. وهنا فائدة، وهو التعداد والبداءة بالأهم فالأهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجاء بهذا الحق العظيم الذي قرن الله حقه بحقهما بقوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. همسة عظيمة ونداء مبارك لمن أدرك الوالدين أو أحدهما أن يمسك بابهما، فهما بعد توحيد الله أعظم الأبواب، وبعد أداء الصلاة أعظم الأبواب. ذلك أن الأبوين باباك إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بحق الأم، فقال له الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لا تدرك فضلهما ولا حقهما ولا مقدار ما بذلاه وأعطياه وأسدياه وتحمل لأجله المتاعب إلا بعد رحيلهما. فإن رحلا عنك وأغلق هذان البابان في وجهك سدت الدنيا في قلبك وفي عينك، وعلمت علم اليقين أنهما كانا يتحملان لأجلك شيئا عظيما لم يخبراك به ولم يتحدث به عنك، بل كانا يعطيانك بكل حب وإخلاص وتفان، كل ذلك لئلا ينقصك شيء من أمور الدنيا، بل كانا المخلصان في نصيحتك، ولا يوجد ناصح أنصح من الوالدين. فإن قال لك والدك أو قالت لك والدتك: افعل كذا أو لا تفعل كذا، فاعلم علم اليقين أنها النصيحة الخالصة التي لا تشوبها مصلحة من مصالح الدنيا، لأنك أعز ما تملك، أعز ما يملكان. فإن فقدتهما فقدت خيرا عظيما. ولذا جاء في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا جاء لابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فرفضتني، وخطبها غيري فقبلت، فغرت عليها فقتلتها، أتجد لي توبة؟ فقال ابن عباس: لا أجد لك توبة. ثم لما ولى الرجل دعاه فقال: هل من والداك أحدهما حي؟ فقال له: لعله قال له والدته. فقام الزمها، فقام إليه أحد تلامذته فقال: يا ابن عباس، لما سألته عن والديه؟ قال: لا أعلم عملا بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. ولذا كان الصالحون والعباد المخلصون يلزمون هذا الباب، وما لقي عبد توفيقا ولا صلاحا ولا بركة ولا هداية ولا فتحا إلا وتجد وراء هذا الفتح وهذه البركة وهذا النجاح وهذا التقدم وهذا الخير الذي يعيشه باب البر الأعظم. ولا تجد رجلا محروما ومقفل عليه أبواب الخير، ومشرد في أودية الدنيا، ومنقطع عن الله والدار الآخرة، إلا وتجد عنده باب هذا الباب في ضياع عظيم. وما لزم عبد هذا الباب إلا قرب الله إليه الدنيا وقرب له أمر الآخرة. وذلك أن بر الوالدين ليس بالأمر الهين، لا سيما إن كبرت وشدت قواك وتزينت لك الدنيا وتزخرفت وأقبلت عليك، وهما أقبل لهما الضعف والمرض ودب لهما الداء، فأصبحا كثيرين حسيرين ينتظران منك ثد، ينتظران منك إسداء خير، فلربما طالت بك الأيام فتضجرت بهما، ولربما زادت أعباؤهما فتأففت منهما. ولذا قال الله: ولا تقل لهما أف. أقل كلمة في العقوق أن يصدر منك تضجر أو تأفف أو تحسس أو التماس أعذار أو تهرب عن خدمة لهما أو مصلحة لهما، أو تقدم عليهما قريبا أو حبيبا أو صديقا، فاعلم علم اليقين أنها مردودة لك في أولادك وفي أبنائك. فإن بدر منك شيء فأصلح وبادر ما دام هذان البابان موجودان على قيد الحياة. فإن أغلق منهما باب ورحل إلى الآخرة فالزم لهما الدعاء والاستغفار والصدقة عنهما، والزم الباب الذي بقي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ثالثة المنهيات السحر، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن أحمد، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. والساحر عدو لله، عدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، عدو لقدر الله، عدو لملائكة الله، عدو لعباد الله المؤمنين والمؤمنات. ذلك أنه منتهك للحرمات الكبار، ولا يمكن أن يصل إلى هذا الموصل الدنيء وأن يهبط إلى هذه الرتبة النازلة إلا بعد أن يتجاوز خطوط الحمراء في الإسلام، إما أن يدعس على المصحف ويهينه، وإما أن يكتبه بدم النجس، وإما أن يرمي به في القاذورات، وإما أن يستعين بعمل يغضب رب الأرض والسماوات فيتقرب للجن الكافرين فيقومون بخدمته إيذاء لعباد الله المسلمين. وهذا ابتلاء من الله لا زال وموجود وذكر في القرآن، ومن اعتقد عدم وجوده تكذيبا للقرآن فقد كفر. قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر عمل خفي مؤداه فصل عقل الإنسان وجسده عن حياته والتحكم فيه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شد النهي وحذر منه، وكان موجودا في الأنبياء السابقين وأممهم، كما فعل سحرة فرعون، وكما ذكر الله ذلك في القرآن وسطره. وقبل الله منهم التوبة لما تابوا، قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ولذا قد يصل الساحر إلى درجة لا يستطيع أن يتراجع، فيه إكراه من مردة الجن ومن عتاة السحر الذين فوقه، الذين كانوا أشد عبودية للجن من غيرهم، فهم يرتقون إلى هذا الدرك بقوة عبوديتهم لغير الله، فيؤذي بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويمزق بعضهم شمل بعض. فإن أراد أن يتراجع أو يعلن توبته تعرض لهجمة شرسة وربما هدد بالقتل والحرب إن تراجع عن ذلك. ولذا الخط الذي يبتدئه الساحر يزين له الشيطان أنه علم ويرغبه فيه ويجره إليه خطوة خطوة حتى يخرج من عالمه المحسوس إلى عالم آخر لا يوجد فيه إلا الشركيات. ولذا من ظلم عبدا من عباد الله بهذه الموبقة العظيمة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، إلا أن يتداركه الله بتوبة. وقل أن يتوب ساحر، قل وندر أن يتوب ساحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رابع المنهيات: وأكل الربا، والربا كل مال محرم وصل إليك بطريق الحيلة أو بطريق استغلالك لحاجة الناس. والربا في الإسلام على قسمين: ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وربا الفضل وقد حرمهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله آيات الربا وغضب الله على فاعل الربا وآكله. ولذا تأذن الله وأعلم الله رسوله أن من مشى في الربا وهو يعلم فلينتظر حرب الله عليه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يستطيع أن يقف أمام حرب الله ورسوله؟ سيهلكه الله بهالكة تذهب بماله وجسده وعافيته ونمائه، بل ربما تعدى الأمر إلى مرض في أبنائه بسبب أكل الربا. وعد الربا من الكبائر لأن فيه استغلال لضرورة من ضرورات الناس وهو المال، وأخذا لأعناقهم وسيطرة على أوضاعهم وتحكما في اقتصادهم، فيصير الناس عبيدا لهذا الرجل الذي اتخذ من الربا سلاحا يشره عليهم، فيثقل كواهلهم ويعميهم ويعمي مصالحهم فتتعطل أمورهم ويستسلمون له. فإذا جاء أحد محتاج قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد الآن وإما أن أزيد عليك إذا أردت التأخير، فيزيد عليه فيشق ذلك عليه حتى يصل إلى الدين الذي لا يستطيع قضاءه. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الفظيع وهو الدين المغرم، واستحق صاحبه أن يدفع له من الزكاة رحمة بحاله. ومن ابتلي بالربا فالتوبة مفتوحة بشرط واحد، فقال الله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن فتح منه تجارات ومحلات وعمارات وقام على تجارته وكبر ماله ونمت تجارته فأراد التوبة إلى الله وهو يعلم أن ماله من الربا، وجب عليه أن يميز الخبيث من الطيب وأن يتخلص من هذا المال حتى يبقى له أصل المال. ولو أنفق في سبيل الله واستكثر من الصدقة والاستغفار وزاد من الصالحات وأقبل على الله عسى الله أن يغير حاله. ولكن إن كان ماله من الربا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عليه أن يضحي كما أخذ، وأن يتخلص كما تلذذ، وأن يجعل مبادرته هذه لله لا رياء ولا سمعة. فإنما عند الله من العذاب شيء عظيم، الذين يأكلون الربا. اسمع إلى هذه الصورة المخيفة يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أرأيتم المصروع الذي يضرب برأسه في الأرض وبجسده في البنايات ويمشي ويهذي ولا يعرف من أمامه بصورة محزنة مقززة منفرة؟ هذا مثله يوم القيامة في النار كآكل الربا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى عذاب بعض أهل النار، وجد منهم رجلا على شرف نهر في النار أو بحيرة في النار يسبح في هذه البحيرة، وعلى البحيرة رجل كلما جاء هذا فتح فاه فألقم الملك الموكل بعذابه حجارة من النار في فمه فيأكلها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع هذا الرجل، قال هذا آكل الربا، تتلذذ بهذا المال وتجمع وتستكثر على حساب اقتصاد المستضعفين والأسر المحرومين والناس المضطهدين، فيزيد مالك وتنقص أموالهم ويكثر خيرك وتسوء أحوالهم، وأنت ترى هذا المشهد وتتلذذ بطلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم عند قدميك. الجزاء أن يذلك الله يوم القيامة في هذه السورة الشنيعة. وكما أردت الاستعلاء بالمال المحرم أذلك الله بهذه السورة الشنيعة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وصور الربا تعددت في هذا الزمن، والموفق من سأل أهل العلم قبل أن يخوض في أي مسألة مالية، وأكل مال اليتيم، وقد حرج الله على حق اليتيم، وقد ضمن الله لكافل اليتيم أن يجعله مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. ومن هو اليتيم؟ الذي فقد والده قبل البلوغ فانكسر قلبه وهاض جناحه وتعرض للأذى وكسرت هيبته، فأصبح يتلمس سندا يعتمد عليه في حياته فلا يجد، وأصبح يتلمس رجلا يواري مشاعره ويمسح دمعته فلا يجد، وأصبح حين يرى أبا لطفل يعتصر قلبه حزنا وحسرة على أن والده مغيب غير موجود، فلا تكاد تجد يتيما إلا وقد عصر الألم قلبه فأسال دمعه وأحرق فؤاده، ذلك أن الأب سند عظيم في الدنيا. ولذا جعل أوسط أبواب الجنة، فمن فقد أمه وبقي والده في الحياة فلا يسمى يتيما، لأن له ظهرا يعمل وسندا يكتنفه ودرعا يصونه وحماية تحميه بإذن الله. وقد جعل الله هؤلاء الآباء أسبابا للحماية والرعاية والنصيحة والعناية، فمن أدى الأمانة فقد ظفر بموعود الله الأعظم. الشاهد أن هذا اليتيم فقد الظهر القوي فأصبح متعرضا إليه غير مأبوه به، فإن كان له مال طمع في ماله، وهذا هو الغالب. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مال اليتيم، فإن بلغ كما قال الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. والقائم على اليتيم يبشر ببشارة عظيمة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وما هي إلا سنوات، حتى يزول وصف اليتم عنه وتدفع إليه مالا مخلصا هذا العمل من قلبك، حتى إذا قوي وحفظ ماله ونشر ماله ونمى ماله ظفر هو بحظ الدنيا وظفرت أنت بالحظ الأعظم يوم القيامة. وكم من أناس بدأوا في حفظ مال اليتيم فلما جاءهم الشيطان طمعوا في ماله وأنكروه وأخذوا حقه وتولوا عليه وزوروا أوراقه وزعموا أن أباه لم يخلف له شيئا من الدنيا، فبأوا بخسارة دينهم ودنياهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، ويقصد بذلك القتال في المعركة إذا التقى الصفان وتعاين الفريقان وقام هؤلاء جند الإسلام أمام أعداء الله ورأت العين العين. لا يجوز لك إلا من استثنى الله بقوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. دل على حب الدنيا وتقديمها، وأنت ترى الشهادة تعرض عليك وأجر الشهيد كما تعلمون يغفر له بأول قطرة من دمه ويشفع ب70 من أهل بيته ويجرى عليه عمله ويؤمن الفتان ويقال له يعرض عليه الرجوع إلى الدنيا لما يرى من كرم الله عليه، ويكون لونه يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويقوم الشهداء في أرواح طير خضر ترف في عرش الرحمن، وأنت تنكص على عقبيك أمام هذه الأوسمة العظيمة والجوائز الكريمة. دل ذلك على حبك للدنيا وتقديمها على الآخرة. عد ذلك من الكبائر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما يجري على الألسن يتعلق بأعراض المسلمات العفيفات الطاهرات المحصنات، فقال الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ربما تقول هذه الكلمة وتضحك وتستهزئ وتظن أنك قد فزت بهذه الكلمة، لكنها تقع عند الله موقعا عظيما. فما بالكم بمن يقذف زوجته وأخته وقريبته؟ الوقع أشد، فيه قطيعة للرحم واعتداء على الرحم وقطع للرحم واتهام بكبيرة من الكبائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تساهل الناس في قذف الأعراض بصور بليغة، وتعددت وسائل القذف لا سيما مع الانفتاح المعاصر في وسائل التواصل. يأتي الشيطان إلى الرجل فيقذف في قلبه الشك المحرم، فيبذر هذه البذرة ثم ينميها بالشكوك والمواقف، فيجمع بعضها إلى بعض فيحرق قلبه بها، ثم يرمي هذه الكلمة العظيمة التي تقع موقعا جسيما تحرق قلب من سمعتها. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات لما قذفت جلست 40 ليلة لا يغمض لها طرف ولا تأكل طعاما لحرقة تجدها في قلبها لما قال عنها المنافقون، فأنزل الله براءتها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ لأن كان فيه تمحيص لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. وجلد النبي صلى الله عليه وسلم من جلد من الصحابة تطهيرا له ليقدم على الله بلا ذنب، وترك رئيسهم وكبيرهم ليجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة. فلا تأمن إذا قلت كلمة، وهل هذا الكلام في حق كل مسلمة؟ الجواب الأحوط أن تحفظ لسانك. ممن ظهر منها خطأ وممن لم يظهر منها خطأ لك أن تحذر ولك أن تنصح ولك أن تبين، لكن إياك ثم إياك أن تقذف، ولربما أدى بها هذا القذف إلى غرور في نفسك وإعجاب بعملك وزهو بما أنت فيه، فيحبط الله عملك وأنت لا تشعر. فإنهما مستلزمان، من انتقص الناس فرح بما عنده، ومن غض من طرف الناس وحسبهم ونسبهم ولمز في أعراضهم فمفهومه رفعة نفسه وعلية نفسه ورؤية نفسه على الناس، فهذان عملان متلازمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. متلازمان، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أما الأول والثاني فهما متلازمان، نحن كذا وهم كذا، نحن الأعلون وهم الأقل، نحن ننتمي إلى كذا وهم كذا. هذا في من نسب نفسه إلى قبيلته، فكيف بمن اتهم امرأة عفيفة شريفة لم تظهر شيئا من المحرمات ولم يبن عليها شيء من الفسق؟ فإن فعلت فبينها وبين الله لا يجوز له أن يكشف لها سترا أو يهتك لها عورة، فذاك عند الله عظيم. ويل لتلك الكلمة إذا كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول في حق امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قصيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فما بالكم بالقذف. إن سلم من عقوبة المحاكم في الدنيا ولم يصفح عنه صاحبه ولم يسقط عنه الإثم ولم يسامحه فأمره إلى الله، والعقوبة شديدة. جعلنا الله وإياكم ممن يجتنب هذه الموبقات، وجعلنا الله وإياكم ممن يطهر الله قلبه ولسانه وجوارحه ويصفي أعماله، فإن الهداية كلها بيد الله والصلاح كله بيد الله. ودائما يكررها صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه في خطبة الجمعة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وحفظ الله أبناءنا وبناتنا، وحفظ الله مجتمعاتنا، ووفق الله القائمين للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر إلى كل خير. والمؤمن إن رأى خيرا نماه وزاده وشجعه، وإن رأى شرا ستره وكتمه وحسن الظن، إلى أن يكون هناك أجل من الله محتوم. فلا تنشر معصية ولا تفرح بها ولا تستهزئ بأصحابها ولا تعب عليهم ولا تهتك لهم سترا، فمن عيب عيب، ومن هتك سترا هتك الله ستره، ومن أحب أن يستره الله يوم القيامة فليستر على المسلمين في الدنيا. جعل الله قلوبنا خالصة له، بيضاء نقية، والذين يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى ورسولك المجتبى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، هو النبي الهاشمي المصطفى خير الأنام محتدا مشرفا، أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن قصي بن كلاب منسبي، مرة كعب بن لؤي غالبي، هو ابن فهر ابن مالك إلى نزر، كنانة خزيمة على مدركة إلياس، وهو ابن مضر ابن نزار ابن معد اشتهر، هو ابن عدنان إلى الذبيح ينسب قطعا وهو في الصحيح، وأمه آمنة تنتسب لوهب من عبد مناف النسب، لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا، وقد حمى الله وصول المصطفى من السفاح الجاهل حتى صفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وهذه الليلة الشريفة ليلة الصلاة والسلام على النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله بإكثار الصلاة والسلام عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكا من صلى عليه صلاة بلغه صلاتي وسلامي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وبدر التمام ومسك الختام، الشفيع يوم الزحام وأول من يدخل دار السلام، أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غداه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه، على أكرم الخيرات رب ممجد، تناهت وصاة المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند، أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، فلا طريق إلى الجنة إلا طريقه، ولا هدي يتبع ولا شريعة تحكم ولا سنة تقام إلا هديه وشريعته وسنته عليه الصلاة والسلام. أتى وأمته الغراء قد حملت إصرا، فخفف أوزارا وحل عرى، على شفا جرف هار فأنقذها، لما أقل بحسن البشر من عثر، وقام يتلو من الترتيل معجزة تمحو الأناجيل والتوراة والزبر، دينا قويما أحل الطيبات لنا، لا دين من سيب الأنعام أو بحر، مبارك الوجه يستسقى الغمام به، غوث الأرامل والأيتام والفقراء، كهف المرجين كنز السائلين، إذا غبر السنين كمت أنواعها المطر. فصلى الله وسلم وبارك عليه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، وبين لهم طريق الحلال وحذرهم من طرق الحرام، أرسل لأجل هذا رسلا وأنزل عليهم كتبا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكفى بالله شهيدا. وإن من بيان الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنهيات، ابتدأها بخطابه لأصحابه والخطاب لأمته بقوله اجتنبوا. والاجتناب أشد في الوقع وأشد في التحريم من قوله لا تفعلوا، فإن الاجتناب منصوص على الفعل وعلى مقدماته وطرقه وأسبابه الموصلة إليه وذرائع الشيطان وحبائله الموصلة إلى هذا العمل. اجتنبوا، والاجتناب يقتضي الابتعاد الكلي قولا وفعلا وإشارة وإيحاء ورمزا وفرحا واستبشارا، كلها إذا كانت تدور حول هذه السبع فهو منهي عنها. ولذا قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم لم يعملوها ولم يأمروا بها ولم يدعوا الناس إليها، لكن في قلوبهم محبة، كما أشرب الله محبة العجل في قلوب بني إسرائيل عقوبة لهم من الناس من يشرب حب قلبه حب المعصية. اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرت السبع، وخلاف العلماء هل هي على الحصر أو التمثيل. الشاهد أن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي منزل، السبع الموبقات، والموبقات هي المهلكات التي تعرض صاحبها للوعيد الشديد، ولا يستلزم من هذا الوعيد الخلود في النار، ولا يستلزم خروجه من الإسلام إلا بعملين موجودين، وتستنثر الخمسة إذا رضي بها وأحلها وغير حكم الله فيها. أما الإشراك بالله فإذا كان الشرك الأكبر فلا شك ولا ريب أن صاحبه خارج من دائرة الإسلام، لقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثاني السحر، فهو قرين الشرك، إذ لا يمكن أن يتأتى من العبد إلا بطريقة شركية، فالشرك بالله والسحر مخرجان من الإسلام، لا سيما الشرك الأكبر. وأما البقية فهي في حق المستحل لها، فإنها تخرجه من الإسلام لا لفعلها وذاتها بل لتغيير شرع الله فيها. ثم بدأ بحق الله، إذا انتهك حق الله الأعظم سقطت قاعدة الإيمان وقاعدة الإسلام وقاعدة الإحسان. الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به في الأرض. حق الله الأعظم توحيده والإيمان به وإفراده بالعبادة. إذا اهتز هذا الحق الأعظم ووقع العامل في الشرك الأكبر خرج من ذلك من دائرة رحمة الله ومغفرة الله، واستوجب العقوبة الأبدية إلا أن يتغمده الله برحمة. فإن تاب وأناب ورجع وأحسن تاب الله عليه. وقد قال الله في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا الذنب العظيم والعمل الجسيم أرسل الله لأجله رسلا وأنزل عليهم كتبا حماية للفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشرك بالله أخطر الذنوب. والموحد مهما عمل من الأعمال إذا لم يستحلها فلا شك أنه دائر في رحمة الله ما لم يشرك بالله. فإذا أشرك بالله غضب الله عليه وأخرجه من دائرة رحمته ولم يقبل الشفاعة فيه. قال الله جل وعلا في حق قبول الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا يرتضي الله عمل المشرك ولا يقبله. وقد خاطبهم الله بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك أن أعمالهم الصالحة المحببة التي فيها نفع متعد لم تقم على قاعدة التوحيد فجعلها الله هباء منثورا. ولذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا. الشرك بالله والشرك الأكبر أخطر الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظمها وأشرها وأبغضها. وصاحبه إن مات عليه ولم يتب خالد مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يقبل الله منه شفاعة الشفعاء فيه. ولذا جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يقوم يوم القيامة يريد أن يشفع في والده وأبيه، فيقول: يا رب أنشدك أبي، فيقول الله: انظر إليه، فيقلب الله صورة آزر إلى ذيخ ملطخ بالدم. والذيخ ذكر الضباع، الموحش شكله، البغيض خلقته، فيجر إلى النار إنه لم يقل يوما لا إله إلا الله. ولذا عرضها صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة على عمه وهو يجود بنفسه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال به قرناؤه وأقاربه في الشرك يقولون له ويعرضون عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر هو على ملة عبد المطلب حتى فارق الحياة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته على الشرك. والشاهد من هذا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمن لم يقلها لا حجة له ولا برهان له ولا نجاة له. ما دام لم يتب منها قبل أن يلقى الله. الشرك خطير وأمره عظيم، وقد تفشى للأسف في هذه الأمم تفشيا عظيما، وصار الموحدون المخلصون الآمرون بالتوحيد قلة في مجموع البشر. ولذا تكفل الله لهذه الأمة كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، وأخبر به معاذ تحرجا من إثم الكتمان. ولذا ما دام العبد لم يشرك بالله فهو دائر في رحمة الله وتحت قمضه، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، إن لم يتب من ذلك الذنب ثم أخرجه إلى الجنة بالتوحيد، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء سلط عليه الابتلاءات في الدنيا فتمحصه وتمحضه وتنقيه وتهذبه حتى يلقى الله بدون ذنب. ولذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السبع بالإشراك بالله. وهنا فائدة، وهو التعداد والبداءة بالأهم فالأهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجاء بهذا الحق العظيم الذي قرن الله حقه بحقهما بقوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. همسة عظيمة ونداء مبارك لمن أدرك الوالدين أو أحدهما أن يمسك بابهما، فهما بعد توحيد الله أعظم الأبواب، وبعد أداء الصلاة أعظم الأبواب. ذلك أن الأبوين باباك إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بحق الأم، فقال له الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لا تدرك فضلهما ولا حقهما ولا مقدار ما بذلاه وأعطياه وأسدياه وتحمل لأجله المتاعب إلا بعد رحيلهما. فإن رحلا عنك وأغلق هذان البابان في وجهك سدت الدنيا في قلبك وفي عينك، وعلمت علم اليقين أنهما كانا يتحملان لأجلك شيئا عظيما لم يخبراك به ولم يتحدث به عنك، بل كانا يعطيانك بكل حب وإخلاص وتفان، كل ذلك لئلا ينقصك شيء من أمور الدنيا، بل كانا المخلصان في نصيحتك، ولا يوجد ناصح أنصح من الوالدين. فإن قال لك والدك أو قالت لك والدتك: افعل كذا أو لا تفعل كذا، فاعلم علم اليقين أنها النصيحة الخالصة التي لا تشوبها مصلحة من مصالح الدنيا، لأنك أعز ما تملك، أعز ما يملكان، فإن فقدتهما فقدت خيرا عظيما. ولذا جاء في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا جاء لابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فرفضتني، وخطبها غيري فقبلت، فغرت عليها فقتلتها، أتجد لي توبة؟ فقال ابن عباس: لا أجد لك توبة. ثم لما ولى الرجل دعاه فقال: هل من والداك أحدهما حي؟ فقال له: لعله قال له والدته. فقام الزمها، فقام إليه أحد تلامذته فقال: يا ابن عباس، لما سألته عن والديه؟ قال: لا أعلم عملا بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. ولذا كان الصالحون والعباد المخلصون يلزمون هذا الباب، وما لقي عبد توفيقا ولا صلاحا ولا بركة ولا هداية ولا فتحا إلا وتجد وراء هذا الفتح وهذه البركة وهذا النجاح وهذا التقدم وهذا الخير الذي يعيشه باب البر الأعظم. ولا تجد رجلا محروما ومقفل عليه أبواب الخير ومشرد في أودية الدنيا ومنقطع عن الله والدار الآخرة إلا وتجد عنده باب هذا الباب في ضياع عظيم. وما لزم عبد هذا الباب إلا قرب الله إليه الدنيا وقرب له أمر الآخرة. وذلك أن بر الوالدين ليس بالأمر الهين، لا سيما إن كبرت وشدت قواك وتزينت لك الدنيا وتزخرفت وأقبلت عليك وهما أقبل لهما الضعف والمرض ودب لهما الداء، فأصبحا كثيرين حسيرين ينتظران منك ثدي، ينتظران منك إسداء خير، فلربما طالت بك الأيام فتضجرت منهما، ولربما زادت أعباؤهما فتأففت منهما. ولذا قال الله: ولا تقل لهما أف. أقل كلمة في العقوق أن يصدر منك تضجر أو تأفف أو تحسس أو التماس أعذار أو تهرب عن خدمة لهما أو مصلحة لهما أو تقدم عليهما قريبا أو حبيبا أو صديقا، فاعلم علم اليقين أنها مردودة لك في أولادك وفي أبنائك. فإن بدر منك شيء فأصلح وبادر ما دام هذان البابان موجودان على قيد الحياة. فإن أغلق منهما باب ورحل إلى الآخرة فالزم لهما الدعاء والاستغفار والصدقة عنهما، والزم الباب الذي بقي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ثالثة المنهيات السحر، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن أحمد، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. والساحر عدو لله، عدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، عدو لقدر الله، عدو لملائكة الله، عدو لعباد الله المؤمنين والمؤمنات. ذلك أنه منتهك للحرمات الكبار، ولا يمكن أن يصل إلى هذا الموصل الدنيء وأن يهبط إلى هذه الرتبة النازلة إلا بعد أن يتجاوز خطوط الحمراء في الإسلام، إما أن يدعس على المصحف ويهينه، وإما أن يكتبه بدم النجس، وإما أن يرمي به في القاذورات، وإما أن يستعين بعمل يغضب رب الأرض والسماوات فيتقرب للجن الكافرين فيقومون بخدمته إيذاء لعباد الله المسلمين. وهذا ابتلاء من الله لا زال وموجود وذكر في القرآن، ومن اعتقد عدم وجوده تكذيبا للقرآن فقد كفر. قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر عمل خفي مؤداه فصل عقل الإنسان وجسده عن حياته والتحكم فيه، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شد النهي وحذر منه، وكان موجودا في الأنبياء السابقين وأممهم كما فعل سحرة فرعون، وكما ذكر الله ذلك في القرآن وسطره، وقبل الله منهم التوبة لما تابوا. قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ولذا قد يصل الساحر إلى درجة لا يستطيع أن يتراجع، فيه إكراه من مردة الجن ومن عتاة السحر الذين فوقه الذين كانوا أشد عبودية للجن من غيرهم، فهم يرتقون إلى هذا الدرك بقوة عبوديتهم لغير الله، فيؤذي بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويمزق بعضهم شمل بعض. فإن أراد أن يتراجع أو يعلن توبته تعرض لهجمة شرسة وربما هدد بالقتل والحرب إن تراجع عن ذلك. ولذا الخط الذي يبتدئه الساحر يزين له الشيطان أنه علم ويرغبه فيه ويجره إليه خطوة خطوة حتى يخرج من عالمه المحسوس إلى عالم آخر لا يوجد فيه إلا الشركيات. ولذا من ظلم عبدا من عباد الله بهذه الموبقة العظيمة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، إلا أن يتداركه الله بتوبة. وقل أن يتوب ساحر، قل وندر أن يتوب ساحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رابع المنهيات: وأكل الربا، والربا كل مال محرم وصل إليك بطريق الحيلة أو بطريق استغلالك لحاجة الناس. والربا في الإسلام على قسمين: ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وربا الفضل، وقد حرمهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله آيات الربا وغضب الله على فاعل الربا وآكله. ولذا تأذن الله وأعلم الله رسوله أن من مشى في الربا وهو يعلم فلينتظر حرب الله عليه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يستطيع أن يقف أمام حرب الله ورسوله؟ سيهلكه الله بهالكة تذهب بماله وجسده وعافيته ونمائه، بل ربما تعدى الأمر إلى مرض في أبنائه بسبب أكل الربا. وعد الربا من الكبائر لأن فيه استغلال لضرورة من ضرورات الناس وهو المال، وأخذا لأعناقهم وسيطرة على أوضاعهم وتحكما في اقتصادهم، فيصير الناس عبيدا لهذا الرجل الذي اتخذ من الربا سلاحا يشره عليهم فيثقل كواهلهم ويعميهم ويعمي مصالحهم فتتعطل أمورهم ويستسلمون له. فإذا جاء أحد محتاج قال إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد الآن وإما أن أزيد عليك إذا أردت التأخير، فيزيد عليه فيشق ذلك عليه حتى يصل إلى الدين الذي لا يستطيع قضاءه. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الفظيع وهو الدين المغرم، واستحق صاحبه أن يدفع له من الزكاة رحمة بحاله. ومن ابتلي بالربا فالتوبة مفتوحة بشرط واحد، فقال الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن فتح منه تجارات ومحلات وعمارات وقام على تجارته وكبر ماله ونمت تجارته فأراد التوبة إلى الله وهو يعلم أن ماله من الربا، وجب عليه أن يميز الخبيث من الطيب وأن يتخلص من هذا المال حتى يبقى له أصل المال. ولو أنفق في سبيل الله واستكثر من الصدقة والاستغفار وزاد من الصالحات وأقبل على الله عسى الله أن يغير حاله. ولكن إن كان ماله من الربا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، عليه أن يضحي كما أخذ وأن يتخلص كما تلذذ، وأن يجعل مبادرته هذه لله لا رياء ولا سمعة، فإنما عند الله من العذاب شيء عظيم. الذين يأكلون الربا، اسمع إلى هذه الصورة المخيفة يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أرأيتم المصروع الذي يضرب برأسه في الأرض وبجسده في البنايات ويمشي ويهذي ولا يعرف من أمامه بصورة محزنة مقززة منفرة؟ هذا مثله يوم القيامة في النار كآكل الربا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى عذاب بعض أهل النار وجد منهم رجلا على شرف نهر في النار أو بحيرة في النار يسبح في هذه البحيرة، وعلى البحيرة رجل كلما جاء هذا فتح فاه فألقم الملك الموكل بعذابه حجارة من النار في فمه فيأكلها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع هذا الرجل، قال هذا آكل الربا، تتلذذ بهذا المال وتجمع وتستكثر على حساب اقتصاد المستضعفين والأسر المحرومين والناس المضطهدين، فيزيد مالك وتنقص أموالهم ويكثر خيرك وتسوء أحوالهم، وأنت ترى هذا المشهد وتتلذذ بطلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم عند قدميك. الجزاء أن يذلك الله يوم القيامة في هذه السورة الشنيعة. وكما أردت الاستعلاء بالمال المحرم أذلك الله بهذه السورة الشنيعة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وصور الربا تعددت في هذا الزمن، والموفق من سأل أهل العلم قبل أن يخوض في أي مسألة مالية، وأكل مال اليتيم، وقد حرج الله على حق اليتيم، وقد ضمن الله لكافل اليتيم أن يجعله مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. ومن هو اليتيم؟ الذي فقد والده قبل البلوغ فانكسر قلبه وهاض جناحه وتعرض للأذى وكسرت هيبته فأصبح يتلمس سندا يعتمد عليه في حياته فلا يجد، وأصبح يتلمس رجلا يواري مشاعره ويمسح دمعته فلا يجد، وأصبح حين يرى أبا لطفل يعتصر قلبه حزنا وحسرة على أن والده مغيب غير موجود، فلا تكاد تجد يتيما إلا وقد عصر الألم قلبه فأسال دمعه وأحرق فؤاده، ذلك أن الأب سند عظيم في الدنيا، ولذا جعل أوسط أبواب الجنة. فمن فقد أمه وبقي والده في الحياة فلا يسمى يتيما، لأن له ظهرا يعمل وسندا يقتنفه ودرعا يصونه وحماية تحميه بإذن الله. وقد جعل الله هؤلاء الآباء أسبابا للحماية والرعاية والنصيحة والعناية، فمن أدى الأمانة فقد ظفر بموعود الله الأعظم. الشاهد أن هذا اليتيم فقد الظهر القوي فأصبح متعرضا إليه غير مأبوه به، فإن كان له مال طمع في ماله، وهذا هو الغالب. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مال اليتيم، فإن بلغ كما قال الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم واشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. والقائم على اليتيم يبشر ببشارة عظيمة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وما هي إلا سنوات حتى يزول وصف اليتم عنه وتدفع إليه مالا مخلصا هذا العمل من قلبك، حتى إذا قوي وحفظ ماله ونشر ماله ونمى ماله ظفر هو بحظ الدنيا وظفرت أنت بالحظ الأعظم يوم القيامة. وكم من أناس بدأوا في حفظ مال اليتيم فلما جاءهم الشيطان طمعوا في ماله وأنكروه وأخذوا حقه وتولوا عليه وزوروا أوراقه وزعموا أن أباه لم يخلف له شيئا من الدنيا، فبأوا بخسارة دينهم ودنياهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، ويقصد بذلك القتال في المعركة إذا التقى الصفان وتعاين الفريقان وقام هؤلاء جند الإسلام أمام أعداء الله ورأت العين العين. لا يجوز لك إلا من استثنى الله بقوله إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. دل على حب الدنيا وتقديمها، وأنت ترى الشهادة تعرض عليك وأجر الشهيد كما تعلمون يغفر له بأول قطرة من دمه ويشفع في 70 من أهل بيته ويجرى عليه عمله ويؤمن الفتان ويقال له يعرض عليه الرجوع إلى الدنيا لما يرى من كرم الله عليه، ويكون لونه يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويقوم الشهداء في أرواح طير خضر ترف في عرش الرحمن، وأنت تنكص على عقبيك أمام هذه الأوسمة العظيمة والجوائز الكريمة. دل ذلك على حبك للدنيا وتقديمها على الآخرة. عد ذلك من الكبائر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما يجري على الألسن يتعلق بأعراض المسلمات العفيفات الطاهرات المحصنات، فقال الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ربما تقول هذه الكلمة وتضحك وتستهزئ وتظن أنك قد فزت بهذه الكلمة، لكنها تقع عند الله موقعا عظيما. فما بالكم بمن يقذف زوجته وأخته وقريبته، الوقع أشد، فيه قطيعة للرحم واعتداء على الرحم وقطع للرحم واتهام بكبيرة من الكبائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تساهل الناس في قذف الأعراض بصور بليغة، وتعددت وسائل القذف لا سيما مع الانفتاح المعاصر في وسائل التواصل. يأتي الشيطان إلى الرجل فيقذف في قلبه الشك المحرم، فيبذر هذه البذرة ثم ينميها بالشكوك والمواقف، فيجمع بعضها إلى بعض فيحرق قلبه بها، ثم يرمي هذه الكلمة العظيمة التي تقع موقعا جسيما تحرق قلب من سمعتها. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات لما قذفت جلست 40 ليلة لا يغمض لها طرف ولا تأكل طعاما لحرقة تجدها في قلبها لما قال عنها المنافقون فأنزل الله براءتها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ لأن كان فيه تمحيص لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. وجلد النبي صلى الله عليه وسلم من جلد من الصحابة تطهيرا له ليقدم على الله بلا ذنب، وترك رئيسهم وكبيرهم ليجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة. فلا تأمن إذا قلت كلمة. وهل هذا الكلام في حق كل مسلمة مسلمة؟ الجواب الأحوط أن تحفظ لسانك ممن ظهر منها خطأ وممن لم يظهر منها خطأ. لك أن تحذر ولك أن تنصح ولك أن تبين، لكن إياك ثم إياك أن تقذف، ولربما أدى بها هذا القذف إلى غرور في نفسك وإعجاب بعملك وزهو بما أنت فيه، فيحبط الله عملك وأنت لا تشعر. فإنهما مستلزمان، من انتقص الناس فرح بما عنده، ومن غض من طرف الناس وحسبهم ونسبهم ولمز في أعراضهم فمفهومه رفعة نفسه وعلية نفسه ورؤية نفسه على الناس. فهذان عملان متلازمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، متلازمان، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أما الأول والثاني فهما متلازمان، نحن كذا وهم كذا، نحن الأعلون وهم الأقل، نحن ننتمي إلى كذا وهم كذا. هذا في من نسب نفسه إلى قبيلته، فكيف بمن اتهم امرأة عفيفة شريفة لم تظهر شيئا من المحرمات ولم يبن عليها شيء من الفسق؟ فإن فعلت فبينها وبين الله لا يجوز له أن يكشف لها سترا أو يهتك لها عورة، فذاك عند الله عظيم. ويل لتلك الكلمة إذا كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول في حق امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قصيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فما بالكم بالقذف. إن سلم من عقوبة المحاكم في الدنيا ولم يصفح عنه صاحبه ولم يسقط عنه الإثم ولم يسامحه فأمره إلى الله، والعقوبة شديدة. جعلنا الله وإياكم ممن يجتنب هذه الموبقات، وجعلنا الله وإياكم ممن يطهر الله قلبه ولسانه وجوارحه ويصفي أعماله، فإن الهداية كلها بيد الله، والصلاح كله بيد الله. ودائما يكررها صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه في خطبة الجمعة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وحفظ الله أبناءنا وبناتنا، وحفظ الله مجتمعاتنا، ووفق الله القائمين للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر إلى كل خير. والمؤمن إن رأى خيرا نماه وزاده وشجعه، وإن رأى شرا ستره وكتمه وحسن الظن، إلى أن يكون هناك أجل من الله محدود. فلا تنشر معصية ولا تفرح بها ولا تستهزي بأصحابها ولا تعب عليهم ولا تهتك لهم سترا، فمن عيب عيب، ومن هتك سترا هتك الله ستره، ومن أحب أن يستره الله يوم القيامة فليستر على المسلمين في الدنيا. جعل الله قلوبنا خالصة له، بيضاء نقية، والذين يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى ورسولك المجتبى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، هو النبي الهاشمي المصطفى خير الأنام محتدا وشرفا، أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن قصي بن كلاب وانسبي، مرة كعب بن لؤي غالبي، هو ابن فهر ابن مالك إلى نزر كنانة خزيمة على مدركة إلياس، وهو ابن مضر ابن نزار ابن معدن اشتهر، هو ابن عدنان إلى الذبيح ينسب قطعا وهو في الصحيح، وأمه آمنة تنتسب لوهب من عبد مناف النسب، لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا، وقد حمى الله وصول المصطفى من السفاح الجاهل حتى صفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وهذه الليلة الشريفة ليلة الصلاة والسلام على النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله بإكثار الصلاة والسلام عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكا، من صلى عليه صلاة بلغه صلاتي وسلامي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.